إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والنحر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح يعني في تفسير هذه الآية أن المراد بالنحر ذبح الذبائح، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عدة مما ينحر نطقه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عدة مما ينحر نطقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة أيها الإخوة صلاة الجهد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فصعب عشر صلوا عليها، بل حتى الحجر ذات الصدور أن يشهدن هذا الصدر مع المسلمين. فإن بعض العلماء قال بوجوب هذه الصلاة، وقد دل على مسؤوليتها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مسؤوليتها. ففي السنة أن العلم رضي الله عنها كما رأى الشيطان قال: أمرنا أن نخرج الحجر، أمرنا أن نخرج الحجر يوم الحجر وذوات الصدور، فأشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذر الحجر عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جباب، خالد بنا صاحب الطالب من بابها. قال ابن عبد الرجل رحمه الله في فتح الباب بعد طيحة مالك، وفي حديث أمر النساء بالخروج من البيت حتى توافهن وزوات الخدود منهن. وقال علامة عبد الرحمن بن ناصر الزاد رحمه الله في كتابه المختارات الجليلة من المسائل الفقهية: والصحيح أن صلاة الليل فرض عين، والدليل الذي تدل به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين. فرض عين يعني تلزم كل مسلم، وأما فرض الكفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي كصلاة الجنازة والغسل والتكفير ونحوها. فذهب علامة الأستاذ رحمه الله إلى أنها فرض عين، إلى أنها فرض عين. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض عليها حتى يأمر بإخراج العورات وإزالة الخدود، وأمر المسلم أن يعبد في المصلى ولولا أنها تنصح بها على كثير من الرجال لم يحط أمته هذا الحظ عليها، فدل على أنها من آكد شروط العمل. وقال علامة الدين محمد بن صالح الجزيري رحمه الله في كتابه الكرف المنفع على ذلك المستقبل: عشر أقوال العلماء بشرنا سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور، وبشرنا فرض كفاية وهذا قول بعض العلماء. قال والقول الثالث أنها فرض عين على كل أحد، وأنه ليس على المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا زاد أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبلغ هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحجرة وذوات الحدود أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الفجر ودعوة المسلمين. قال رحمه الله: وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض لو كانت فرض بداية لكان الرجال مصدر بها، وهذا عندي أقوى الأقوال عند كلامه رحمه الله. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلاة، لا سيما وكما سمعتم أن كثيرا من المحققين لديه الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن تيمية وشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد السعدي ومن قبل الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله جميعا خرجوا من وجوب صلاة العيد. وهذه الصلاة لها أحكام وواجبات، فمن هذا الكلام أنه يستحب في الجسد أن يأكل المسلم ثمرات ويأكله النهار قبل خروجه إلى الصلاة، وأما في الإباحة فإنه ينتظر فيأكل من أكلته إن كان مبقيا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أخرجه البخاري وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال الرجل بن نجاح: حتى سمع عبيد الله قال: حتى سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وشرا، يعني واحده او ثلاثه او خمسه. فمن السنه في يوم الفطر ان يأكل المسلم ثمرات وشرا قبل ان يخرج له بين الصلاه. وأما في الإضافة فقد ذكر العلماء ولكن لم نقف على ذلك الانتشار أنه من السنة أن يأكل من أضحيته إن كان موحيا إذا عاد من الإضافة. والأمر الثاني السنة من تصلى صلاة العيد في المصلى والصلاة ولا تصلى في المسجد إلا بحاجة إن المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل لذات المسلمين وزوامهم على ذلك. وذلك لما أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري بن سعد بن هشام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخبز يوم الفطر والأضحى يوم الفتى، فأول شيء يبدأ به الصلاة يعني قبل الخطبة، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينطلق فيقوم مقابل الناس والناس جلوس والناس جلوس على صدورهم فيعلمهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يجب أن يقطع بعض القطع أو يأمر الشيء أمر به ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم. السنة والأمر الثالث أن يذهب المسلم إلى المصلى وصلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر، لما أخرجه البخاري وعن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إلى المحيط خالف الطريق. واختلف بعض العلماء هل الحكمة من ذلك لقالوا: لعل المقابل أكبر عددا من المسلمين فيهنئهم بالعيد. ولا للغاية أن السنة أنه لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، لا يشهد ليس هناك سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لما قال البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه ذات المنال في هدي خميس الإمام صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ بصلاة غير أداء ولا إقامة ولا فوض الصلاة جامعة
فلا يجلس فلا يجلس من الظالم الذي
وأما الناس والفقر والجهل فلا يجزو من هذا التسمية. وتنبع العلماء في البدعة والسنية والكفار رضي الله عنه أن البدعة من الضعف منعت من ستة أشهر ودخلت تحت السنة، والسنية من الماء منعت من سنة ودخلت تحت السنة، والسنية من البخور منعت من له سنتين ودخلت السنة، والسنية من الإبل منعت من له خمس سنين ودخلت السنة. ويدخل في البخور أن يموت ليس ويجوز تضحيته به. فوقتها أصعب صلاته وزيدها جزعة من الظلم وسنية من المعز والإبل والبقر. وأما عن الشروط فيها فالشرط فيها أربع شروط، لما في حديث الجواد بن عبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعون لما تنشأ في الأرواح أن أربعون تنشأ أربعها، ومن باب أولى عنها إذا كانت العظمى لا تنشد فالعلياء من باب أولى، والعرجان من بيت وعرجها وكذلك مكتوبة القدر. أما إن كان العرج خفيفا لا يكون ولا أن تسير في الوجه فإنها تنشد كما قال العلماء. وأيضا العجبة التي لا تنقي، يعني التي كانت هزيلة فعجبة أنها لا تستطيع أن تنقي، والنزيفة الهزيلة جدا التي أصابها شيء من الدرج أو نحوه فإنها لا تنقي أيضا. وأما مكتوبة القرن ومقطوعة الفم ومقطوعة الأذن فقد سمعت عن مقطوعة الأذن فقد سمعت عن العلماء في ذلك، والأظهر الصحيح إن شاء الله أنها لا تجزئ، ولكن غيرها أفضل مما كان سلما من ذلك. وإن الذي لا يجزئ فقط العوراء تجري عوراها والعرجاء تجري عرجها، والهزيلة التي لا تتوعد والتي لا تنقي والمريضة الهزيلة. هذه أربع صفات التي تجمع بين الإنسان في الصحيح على الصحيح من أقوال العلماء. وأيضا المريضة لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الغنم مع الإسلام أو الغنم والإبل والبقر. وأما الأعداد من الخيل أو الدجاج أو نحوها ففي خلاف بين العلماء، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنها لا تنتج إلا من بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم. وأما الإنسان الوحيدة فالصحيح من قول العلماء وفي نيتها أنها تسقط عن الرجل لو رواه بوجهه ما نزل بعد الروم، فقال بعض العلماء: لا تسقط إلا عن واحد فقط، والصواب أنها تسقط عن الرجل بوجهه. وأما البقر والجاموس والإبل فإنها تسقط عن سبعة بيوت، تسقط عن سبعة بيوت البدر من البقر والجاموس والإبل يجزع على الرجل بثلاثة، كل بيت تجمع بدرا بقرة أو إبلا أو جاموسا تجزع على الرجل واحد بيته. ومن السنة فقال الحنابلة والدك أنه لا يأخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره كما سبق معنا في الخطبة السابقة، ولكن نعيده لعل البعض لم يحضره. فمن السنة أن يمسك عن شعره وأظفاره، وهذا الحكم متعلق بالمضحي نفسه وليس بالموكل ولا أهل بيته ولا أهل بيت المضحي. فالمرأة والأولاد لا علاقة لهم بهذا الحكم، وإنما الحكم متعلق بالمضحي نفسه كما بين العلماء. ومن السنة ومن الواجب كما سمعتم أن تكون قبل الصلاة، وأن يكون ذكرنا ما ذكرتموه، وأن تكون بالشروط المذكورة وتكون من بهيمة الأنعام. هذه أحكام الخشية والإخوة، فعلى كل مستطيع أن يجتهد في إحياء هذه السنة أو في إحياء هذا الواجب من جواب العلماء متى تيسر له ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والذي يسعى سوءا فلا يكون يصيب ويهلكم فان كان يجب ان يقطع ذهب القطعه او يامر بشكل امر به ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. السنه الاولى الثالث ان يذهب المسلم الى المصلى وخرجه من طريق ويعود من طريق اخر. لما أخذ البخاري وعبادة بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خرج الطريق. واختلف بعض العلماء هل حكمة من ذلك الخرج لعل المقابل أكبر عدد من المسلمين فيهنئهم بالعيد. ولا تتراجع أن السنة أنه لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، لا يصلي هناك سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها. لما قلت البخاري وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه كتاب المنام في هدي خليل النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ بصلاة غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيئا من ذلك، والسنة أن لا يفعل شيئا من ذلك. ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه يصلون اذا تركوا المصلى شيئا قبل الصلاه ولا بعدها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحاصل ان صلاه العيد لم يكن لها سنه قبلها ولا بعدها خلافا لمن قرفها على صلاه الجمعه. الأدب الخامس أنه لا يوجد أذان ولا إقامة في صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فقد أخرج الإمام مسلم والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غير مرتين ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وفي ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا صديق وحبيب جابر بن سمره دليل على ذلك انتهى كلام رحمه الله. فهذه ذات الادب على المسلم ان يحرص عليها وان يكتسبها حتى لا يغير الموت ان شاء الله. وايضا عن كيفيه صلاه بين الله والاخوه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في الاولى ست تكبيرات غير تكبيرات الاحرام، وفي الثانيه خمس تكبيرات غير تكبيرات الانتقال، ويذهب كتبه الصلاه. وكان ربما قال صلى الله عليه النبي فركع الاولى واقترب الساعه وانفق القمر فركع الثانيه، واحيانا يقرا فتح بصوتك الاعلى فركع الاولى، وهكذا كحديث الراسخه فركع الثانيه. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا هديه وسنه. اقول ما سمعتم واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله الذي اكثر علينا نعمه ظاهره وباطنه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ومن الامور المشروعه المتوقفه في هذه الايام افضل ايام الدنيا ايام عبد الاوائل بالزكيه، كما عند مسلم بن عبد العباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العبد الصالح احب فيهن الى الله من عبد الاوائل بالزكيه الا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. من الاعمال الفاضله في هذه الايام الاضحيه في يوم النحر، والاضحيه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء الى انها واجبه، منهم الامام ابو حنيفه وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل
فقال بعض العلماء لا تسلم الا عن واحد فقط، والصواب ان لا
تسمع الرجل هديه وان الغرب الفقر والجاموس والكيل فانها تسمع عن سبعه بيوت تسمع عن سبعه بيوت البدر من الفقر والجاموس والكيل يسمع عن الرجل الاخر كل بيت تسمع بدرا فقرا او كيلا او جاموسا تسمع عن الرجل واحد بيته ومن السنه فقال الحنابله الواجب انه لا ياخذ المضحي من شعبه ولا من اطفاله كما سبق معنا في الخطبه السابقه ولكن نعيده لعل البعض لم يحضره فمن السنه ان يمشي عن شعبه واطفاله وهذا الحكم متعلق بالمضحي نفسه وليس للموكل ولا اهل بيته ولا اهل بيت المضحي فالمرأة والأولاد لا علاقة لهم بهذا الحكم وإنما الحكم متعلق بالمضحي نفسه كما بين العلماء ومن السنة ومن الواجب كما سمعتم أن تكون قبل الصلاة وأن يكون سنة ما ذكرته وأن تكون بالشروط المذكورة وتكون من بهيمة الأنعام هذه أحكام الحجة والإخوة فعلى كل مستطيع أن يجتهد في إحياء هذه السنة أو في إحياء هذا الواجب انتظار العلماء متى تيسر له ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك ما نحصي سلاما عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك اللهم وفق ولاة الأمور لما نحبه ونرضاه اللهم وفق ولاة الأمور لما نحبه ونرضاه اللهم وفق صدقة صالحة صالحة تدل على خير وتعين عليه يا رب العالمين اللهم اجعل لنا نصرا من امانا فخرا وفارا فسائر لنا بالمسلمين اللهم احفظنا المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا المسلمين في كل مكان اللهم اعز جميع اعداء الدين الذين يحققون الاسلام في هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم ارحم ربنا والاسلام والمسلمين بخير ووفقهم لكل خير ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تكبيره تكبيره واجعل الخير ثانيه يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من كل مكان اللهم اجعلهم بخير وانصرهم بنصرك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر الصلاه